بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
آخر ما ذكرنا أن ما صدر من بعض كالمحقق الأمي ممن مال إلى الحكم بالإجزاء وعدم وجوب الإعادة في مثل ناس الصورة وغيره من موارد الأعذار العقلية كالنسيان والجهل القصوري والعجز مما يكون ملاك الصلاة ومقتضيها موجودا، لكن يكون هذه الأعذار من قبيل المانع مصدر من هؤلاء من الميل إلى الاجتزاء وعدم وجوب الإعادة من باب الاستصحاب، هذا ليس في محله. تستصحب عدم وجوب الصورة الذي كان حين حالة النسيان أو حالة العجز أو نحو ذلك إلى ما بعد زوال العذر والتذكر وحصول القدرة وأمثال ذلك، يقول هذا ليس في محله. لماذا؟ لأن هذا حكم عقلي أو شرعي مستند إلى الحكم العقلي، والحكم العقلي أو الشرع المستند إليه لا يجي فيه الاستصحاب. نعم، هناك حكم شرعي في ظرف حكم العقل وليس مستندا إليه، وهذا لا مانع فيه أن يجي الاستصحاب. قلنا ومن هذا الباب حكموا بجراء الاستصحاب في حال العقل العدمي الذي يراد به استصحاب البراءة وعدم الحكم الثابتين من قبل الشريعة أو في حال الصغر. هذا حكم عقل أو هذا حكم شرع، هذه البراءة عدم التكليف حكم شرعي في ظرف حكم العقل بعدم التكليف، فأجازوا فيه الاستصحاب. قلنا هذا لا مانع منه، لأن العدم الشرعي إذا لم يستند إلى القضية العقلية العدمية وحكم العقل بالعدم يجوز فيه الاستصحاب بعد ارتفاع حكم العقل وتغير الموضوع على ما شرحناه مفصلا. من هذا الذي ذكرنا يظهر أنه لا وجه لاعتراض صاحب الفصول على القوم في تخصيصهم استصحاب حال العقل باستصحاب النفي والبراءة. لم يجروا استصحاب حال العقل إلا في العدم الذي هو عدم التكليف والبراءة عنه ثابتان قبل الشرح أو حال الصغر والجنون، فاعترض عليهم على هذا التخصيص بأن حال العقل لا يختص بذلك بهذا العدمي عدم التكليف، بل لا يختص بالعدم أصلا، وقد يكون عدميا كما قد يكون أيضا وجوديا. ومن أمثلة العدمي مضافا إلى هذا الذي أجريتم فيه الاستصحاب وهو عدم التكليف قبل الشرع أو حال الصغار والجنون، من أمثلته عدم الزوجية وعدم الملكية وغيرهما من الأعدام الثابتة قبل تحقق أسباب الوجود. عدم الزوجية قبل تحقق سبب وجود الزوجية يعني النكاح، عدم الملكية قبل تحقق سبب وجود الملكية يعني مثل البيع، وهكذا من الأعدام التي تثبت قبل تحقق أسباب الوجود المقابل لهذا العدم. هذه أمثلة. ومن أمثلة الوجودية حرمة التصرف في ملك الغير ووجوب رد حرمة التصرف يعني المنع لا يتصرف، وجوب أو حرمة التصرف لا لا المنع لا يتصرف لا يتصرف نعم، لكن بمعنى وجودي ثبوت حرمة التصرف بهذا المعنى، وجوب رد الوديعة، اشتراط التكليف بالعلم والقدرة وأمثال ذلك من الوجوديات. وبالجملة فحال العقل أعم من كل ذلك من الوجود والعدم، وفي العدم أعم من عدم التكليف ومن غيره من الأعدام، فلا يبقى وجه لتخصيصكم العدم الذي يجري فيه الاستصحاب بعدم التكليف الثابت قبل الشر كما صنعه القوم، بل كل ما شك في بقاء الحكم وكان الحكم عدمية أو كان وجودية جرى استصحاب حال العقل، هكذا اعترض عليهم صاحب الفصول. نحن نقول من الكلام المتقدم ظهر بطلان هذا الاعتراض منه رحمه الله عليه، ووجه ظهور بطلانه أننا بينا أن الحال حال الشرعية المستندة إلى حكم العقل والمنوطة بالحكم العقلي والقضية العقلية، هذا لا يجي فيه الاستصحاب كما لا يجي في نفس الحكم العقلي، ولا يجري الاستصحاب إلا في الحال الشرعية غير مستندة إلى حكم العقل، وإن كانت مقارنة لحكم العقل ومجامعة له، لكن كل الأحكام الشرعية الوجودية التي معها حكم عقل أدركه عقلنا كلها هي مستندة إلى حكم العقل، وبناء عليه فلا يجري الاستصحاب في شيء من الأحكام الوجودية الشرعية التي معها حكم عقل، ونحن محل كلامنا في هذا كما نبهت في الدرس السابق، ليس محل كلامنا في الأحكام الشرعية مطلقا حتى المجعولة في غير مورد حكم العقل، كلامنا في الأحكام الشرعية المجعولة في مورد حكم العقل. هنا نقول كل حكم شرعي وجودي معه حكم أدركه العقل على طبقه هو ماذا؟ هو مستند إلى هذا الحكم العقلي، لأن قلنا في الوجوديات دائما تستند القضية الشرعية إلى القضية العقلية، فلا يجري الاستصحاب إذن في شيء من الأحكام الشرعية الوجودية التي معها حكم أدركه العقل. وأما العدمية فكذلك كلها مستندة إلى حكم العقل ولا يجب فيها الاستصحاب عدا واحد، هو استصحاب البراءة الثابتة من قبل الشر أو حال الصغر والجنون، لأن هذه وإن كان معها حكم العقل إلا أن حكم الشرع فيها مقارن له وليس مستندا إليه على ما كنا أوضحنا. فالمتحصل من ذلك كله انحصار حال العقل التي يجري فيها الاستصحاب بحال العقل التي هي عبارة أخرى عن عدم التكليف وعن البراءة عنه الثابتة قبل الشرع أو حال الصغر والجنون، وهي حال العقل التي أجرى فيها القوم الاستصحاب خاصة، فالتخصيص بها لا ما مجال للاعتراض عليه. وأما ما ذكره من الأمثلة، تقول طيب هناك أمثلة ذكرها للعدم، عدم الزوجية، عدم الملكية، وللوجود حرمة التصرف، وجوب رد الوديعة وأمثال ذلك، وماذا تصنع بهذه الأمثلة؟ ألا يجري فيها الاستصحاب؟ تقول هذه الأمثلة التي ذكرها صاحب الفصول لحال العقل الوجودي والعدمي يظهر الحال فيها مما تقدم، مما بينا من أن حكم العقل في جميع هذه الموارد هو مبين ومفصل للعقل. فإذا كان الموضوع باقيا بنظر العقل فإنه لا يشك في الحكم، ولا يكون هناك مجال لجريان الاستصحاب، بل هو العقل كما حكم قبلا بالحكم على الموضوع الآن أيضا يحكم بالحكم على الموضوع كأول مرة من دون استصحاب. وأما إذا زال الموضوع بنظرك أو صار مشكوكا فإنه يتوقف عن الحكم وينفي الحكم، لا أنه يشك في الحكم حتى يجلس أصحاب، لأن الحاكم لا يشك في حكمه. إذا أحرز الموضوع حكم، وإذا أحرز عدمه أو شك فيه ولو لفقد ما يحتمل دخالته في الموضوع فإنه يتوقف ولا يحكم، ينفي الحكم ولا يشك فيه حتى يكون مجرا للاستصحاب. وسيجي مزيد توضيح وتفصيل لهذا في التنبيه الثالث. لذلك يقول ومما ذكرنا ظهر أنه لا وجه للاعتراض على القوم في تخصيص استصحاب العقل باستصحاب النفي والبراءة. الاعتراض هو هذا، لأن الثابت بالعقل قد يكون عدميا وقد يكون وجوديا، فلماذا تخصصون بهذا العدم بالتحديد؟ لا وجه لهذا الاعتراض، وذلك لما عرفت من أن الحال المستند إلى العقل المنوط هذا الحال الشرعي بالقضية العقلية لا يجب فيه الاستصحاب وجوديا كان أو عدميا، وكل الوجود كذلك وكل العدم كذلك إلا العدم الثابت، عدم التكليف الثابت قبل الشرع أو حال الصغر والجنون، فينحصر جريان الاستصحاب في هذا. تقول ماذا تصنع بالأمثلة التي ذكرها؟ نقول وما ذكره من الأمثلة يظهر الحال فيها مما تقدم. الثالث يقصد به الوجه الثالث من وجوه تقسيم الاستصحاب بلحاظ دليل المستصحاب، وهو مبني على كون دليل المستصحاب، هذا الثالث مبني على كون دليل المستصحاب تارة يدل على استمرار الحكم إلى حصول الرافع يرفعه أو حصول غاية ينتهي عندها، وأخرى لا يدل على ذلك. مثال الحكم المستمر إلى وجود رافع يرفعه الطهارة، فإن الطهارة إذا حدثت تبقى وتستمر إلى أن يرفعها رافع مثل نواقض الطهارة، إذا كنا نتحدث عن الطهارة من الحدث، الحدث يعني يرفعه، أو طروب نجاسة من الخارج إذا كنا نتحدث عن طهارة من الخلط. إذن هي شيء لو حدث يستمر إلى أن يرفعه رافع، والدليل الدال على الطهارة يدل على وجود المقتضي فيها للبقاء إلى أن يرفعها مثل الرافع المذكور من خارجها في نفسها في ذاتها اقتضاء البقاء، ارتفاعه يحتاج إلى طرو رافع خارج عنه. فالرافع هو ما يؤثر رفع شيء يستمر لولا. الحدث رافع يؤثر رفع الطهارة التي كانت لولا الحدث تستمر بطبعها باقتضاء من ذاتها، هذا في الرافع. وأما الغاية فهي منتهى استعداد الشيء واقتضائه للبقاء. فيه اقتضاء واستعداد للبقاء لكن له غاية، له حد، له أمد. غاية اقتضائه، أمد اقتضائه، منتهى اقتضائه نسميه الغاية. الحكم المستمر إلى أن يحصل غايته، مثاله وجوب الصوم إلى الليل، فإن الحكم بالوجوب يستمر إلى حصول الليل. والدليل الدال على وجوب الصوم مغين بغاية الليل يدل على وجود اقتضاء واستعداد البقاء في حكم الوجوب إلى أن تحصل الغاية. اقتضاء وجوب الصوم موجود إلى أن تحصل الغاية وهي الليل. فيشترك مورد الشك في الرافع والشك في حصول الغاية في أن الحكم في الموردين له بحسب دليله دلالة، أو أن الحكم له بحسب دلالة دليله اقتضاء واستعداد البقاء قبل عروض الرافع وقبل حصول الغاية، قبل عروض الحدث، قبل حصول الليل. في الحكمين بالطهارة ووجوب الصوم اقتضاء واستعداد البقاء. نعم، ذاك ينتفي اقتضاؤه ويرتفع بعروض الرافع وهذا يزول بحصول الغاية. يقابل هذين، يعني ما يكون دليله دل على استعداد البقاء فيه إلى رافع يرفع أو إلى غاية ينتهي عند اقتضاؤه، يقابله أن لا يدل دليل الحكم عليه بأي من هذين النحوين، لا يدل على أن فيه استعداد البقاء إلى رافع من خارج ولا على أن فيه استعداد البقاء إلى حصول غايتين. كما لو فرضنا أن الدليل الدال على ثبوت خيار الغبن ساكت ومهمل لا يتعرض لكون الخيار فوريا لا اقتضاء فيه للبقاء والاستمرار، أو غير فوري له غاية يبقى إلى حد، إلى يوم، إلى خمسة، إلى شهر، إلى أن يحصل كذا، يبقى إلى غاية أو إلى رافع يرفعه، لم يدل، ساكت من هذا الجهة، فيكون الشك في مثله إذا شككنا بعد ثبوت أصل خيار الغبن. شككنا هل يزول الخيار بحصول كذا أو لا، بعد مرور وقت كذا أو لا ينتهي مثلا، يكون الشك من الشك في المقتضي. مثلا على الفور الخيار ثابت، ولو الفور العرفي بعد ذلك الوقت في الزمان التالي لما يصدق فيه الفور عرفا نشك خيار الغبن باق أو لا. لماذا نشك؟ دليله لم يدل أو هو على الفور أو باق إلى مرحلة أخرى إلى أن تتحقق غاية معينة مثلا. الشك في مثله شك في أصل المقتضي. منشأ الشك فيه بقاء في وجود وبقاء خيار الغبن في الزمان التالي للفور العرفي هو الشك في مقتضي الخيار. هل مقتضيه يقتضيه إلى هذا الحد أو أنه لا يقتضيه إلا بمقدار الفورية وينتهي؟ الشك هنا يكون ناشئ من جهة المقتضي. في الأولين ما دل الدليل على أن فيه اقتضاء البقاء إما إلى أن يرفعه رافع من خارج وإما إلى أن تحصل غاية ويشبه بالرافع من خارج، الشك يكون في البقاء من جهة الشك في الرافع. هذا فيه في نفس استعداد واقتضاء البقاء، لكن هل حصل الحدث فيرفعه أو لا؟ هل تحقق الليل فيرفع اقتضاء فيرفعه بعدما كان فيه المقتضي أو لا؟ هذا من باب الشك في الرافعة. لكن طبعا كجامع يمكن أن نجمع بينهما ونقول من باب الشك في الرافعة، وإلا فهناك رافع وهناك غاية، وعرفتهما لك وبينت الفرق بينهما، ولكل منهما أقسام كما قد يأتي إن شاء الله تعالى. هذان القسمان فصل بينهما المحقق الحلي في المعارج والمحقق الخنساري في كتاب مشارق الشموس الذي هو شرح الدروس. فصلا عن كراجع ريان الأصحاب في الثاني منهما. الثاني ما هو الثاني؟ ما لم يدل الدليل فيه على كون الحكم ذا اقتضاء وقابلية للبقاء إلى رافع أو غاية. هذا الثاني أنكرا في جريان الاستصحاب، بينما اعترفا بجراني في الأول، أي مع وجود الدليل على الاستمرار لولا عروض الرافع والغاية. بناء على تفصيلهما يكون الثاني محل خلاف وإنكار الحجية في الثاني، قول بالإنكار بالعدم ذهبا إليه، ثاني يعني ما لا دليل فيه على الاقتضاء، هذا محل كلام وخلاف، ولذلك ذهبا فيه إلى إنكار الحجية. ففي الأول قد يقال هو أيضا كذلك، لكن قد يقال الأول، بل إذا قلنا باعتبار الاستصحاب فالأول قد المتيقن منه، لكن بلحاظ القول بعدم حجية الاستصحاب أصلا يكون هذا أيضا محل إنكار وخلاف. لكن إذا كان القول بعدم حجية الاستصحاب بالمطلق مسلما وجوده، فهو هذا بنفسه دليل على أن كل الأقسام محل خلاف. إذا كان هناك من يقول الاستصحاب كله ليس بحجة، لا في الحكم لا في الموضوع، لا ما دليله العقل لا ما دليله الشرع، لا ما كان دليله دل على كونه من قبيل ما فيه الاقتضاء للبقاء، ولا ما لم يكن كذلك، كله ليس بحجة، إذن هناك إنكار ومخالفة للقول بالحجية في الكل، فالكل محل خلاف ولا شيء متفق عليه. إذا غضضنا النظر عن هذا فبحسب هذا التفصيل على الأقل هذا الثاني وهو ما لا دلالة للدليل على الاقتضاء للبقاء يكون محل خلاف وليس مسلما في حجية الاستصحاب من الكل. وليلتفت إلى أن المحقق الحلي والآخر الخنساري صاحب مشارق الشموس قلنا اتفقا جميعا على التفصيل، بمعنى القول بالحجية فيما لدليله دلالة على الاقتضاء إلى الرافع أو الغاية، والقول بالعدم فيما ليس لدليله دلالة كذلك. هذان المحققان وإن اتفقا في أصل هذا التفصيل إلا أن بينهما اختلافا، فالمحقق الحلي اعترف بالحجية فيما لدليله دلالة على الاقتضاء مطلقا وبلا تفصيل. وأما الخنساري فاعترف في بالحجية في هذا القسم وهو ما لدليله دلالة على الاقتضاء في بعض أقسامه، فإن هذا القسم أيضا له أقسام، فاعترف بالحجية في خصوص ما لو كان الشك في أصل وجود الغاية، فإن الشك في الرافع والغاية يتصور بخمسة أشكال، أحدها الشك في أصل وجود الرافع والغاية كالشك في المثالين المتقدمين، هل هذا المتطهر حصل منه الحدث أو لا؟ أصل وجود الرافع، هل وجوب الصوم هذا الثابت في النهار كله حصلت غايته دخل الليل أو لا؟ شك في أصل وجود الرافع أو وجود الغاية، هذا قسم. المحقق الخنزاري قال في خصوص هذا الشك في أصل وجود الغاية يكون الاستصحاب حجة. وهناك أربعة أقسام أخرى، الشك في رافعية أو غائية الموجود، شيء حصل لا أدري شرعا هو رافع أو لا، هو غاية لهذا الحكم أو لا. هنا أعرف أن الليل غاية وأن الحدث رافع لكن أشك في أصل وجوده، هناك شيء علم أنه موجود تحقق لكن لا أدري هو رافع في الشرع أو لا. صورة ثانية طبعا ها هنا الشك يكون بنحو الشبهة الحكمية، ويمكن أن يكون منشأها اشتباه المفهوم، مفهوم النوم مثلا يشمل الخفقة والخفقتين أو لا، إذا كان يشمل يكون الخفقة المتحققة هنا رافعة، إذا لم يشمل لا تكون رافعة. فهذا الموجود من نوم الخفقة والخفقتين لا أدري رافع أو لا، الشك في رافعية الموجود. لماذا؟ لأني لا أعرف حكمه شرعا. لماذا لا أعرف حكمه شرعا؟ لأني لا أعرف حد مفهوم النوم يشمل مثل هذا أو لا. مثلا الصورة الثانية من الأربعة الشك فيها هو في اندراج شيء تحت مفهوم الرافع أو الغاية، هذا كأنهما قسمان مختلفان. على كل أنا فلأذكر لك هنا عناوين هذه الصور وإن شاء الله في محله نوضحها مفصلا مع الفرق فيما بينها. إذن الأولى التي اختار فيها جريان الاستصحاب هي الشك في أصل وجود الغاية، هو عبر بالغاية، الرافع والغاية ربما يكونان بحكم واحد، لكن الصور الأربعة الأخرى أولاها الشك في رافعية أو غائية الموجود، شيء وجد ولا نعرف رافع وغاية في الشرع أو لا. الصورة الثانية الشك في اندراج شيء تحت مفهوم الرافع أو الغاية لأننا نشك في نفس المفهوم ولا نحيط بحدوده سعة وضيقا، فهل هذا داخل تحت ذاك أو لا. الصورة الثالثة الشك في كون ما حصل في الخارج مصداقا لمفهوم الرافع والغاية الواضحين من حيث المفهوم. والصورة الرابعة الشك في كون المتيقن سابقا هو شيء يرتفع بما وقع وينقضي عنده أم لا. هناك شيء تيقن سابقا وهناك شيء حصل، هل هذا المتيقن السابق هو شيء يرتفع بما حصل أو لا يرتفع بما حصل؟ هذا أيضا يحصل فيه الشك. كل هذه الأقسام أو الصور الأربع قال الخنساري لا يجري فيها الاستصحاب، وإنما يجري في خصوص الشك في أصل وجود الغاية. هذه الأقسام توضيحها كما توضيح أقسام الشك في المقتضي أيضا، فإن له أقسام لعلها أربعة. كل هذا إن شاء الله يأتي عند التعرض لهذا القول الذي يختاره المصنف، وهو التفصيل بين الشك في الرافع فيجري الأصل والشك في المقتضي فلا يجري الأصل. المصنف يختار هذا التفصيل وبحسب الظاهر على ما في ذهني يختاره مطلقا، لا يفرق بين أقسام الشك في الرافع. فهناك تعرض لأقسام الشك في الرافع، الشك في الغاية، وأقسام الشك في المقتضي، وتوضح إن شاء الله ويبين المختار. ثم إن البعض تبعا لصاحب المعالم تخيل أن قول المحقق بالتفصيل المذكور موافق لقول المنكرين وراجع إلى إنكار حجية الاستصحاب، وذلك لأن المحقق قال بالحجية في مورد وجود المقتضي للبقاء لولا الشك من جهة الرافع، مورد لو لم يكن الشك من جهة الرافع لكان فيه مقتضي للبقاء. هنا قال بالحجية، والحال أن هذا المورد ليس هو محل نزاع، وإنما النزاع هو في مورد لولا الشك في الرافع، ولو فرضنا عدم شك من جهة الرافع لما كان فيه أيضا اقتضاء بقاء الحكم في نفسه، هذا محل النزاع. إذن هناك موردان، مورد لو لم يكن شك من جهة الرافع أنه طرأ الرافع أو لا مثلا لكان هو فيه اقتضاء البقاء في نفسه، وهناك مورد لو لم يكن من جهة الرافع شك لما كان فيه اقتضاء بقاء من جهة نفسه في نفسه. المحقق فصل بين هذين، قال الأول يجري فيه الاستصحاب هذا الذي فيه اقتضاء البقاء، الثاني لا يجري فيه الاستصحاب الذي ليس فيه اقتضاء البقاء في نفسه. صاحب المعالم يقول هذا ليس تفصيلا، هذا قول بالإنكار. لماذا؟ لأن محل النزاع ليس محل النزاع والنفي والإثبات محل العركة بين القائلين بالحجية والقائلين بالعدم، لا يشمل مورد وجود المقتضي في الشيء للبقاء، بل يختص بمورد عدم المقتضي، مورد لو لم يكن شك من جهة الرافع فهو في نفسه ليس فيه مقتضي للبقاء، هذا محل النزاع. إذا كان هذا محل النزاع فالمحقق الحلي في هذا أنكر جريان الاستصحاب واختار العدم، وإن قال بالجريان في ذاك الآخر الذي ليس بمحل النزاع فهو في ذاك الآخر موافق للبقية قائل بالجريان، في هذا الذي هو محل خلاف بينهم اختار العدم، إذن هو من المنكرين. المصنف يقول هذا الكلام يصح بالحال ولا يصح بلحاظ أنا أكتفي اليوم بهذا المقدار. هناك فاتحة للشهداء الذين سقطوا بإعدام آل سعود لهم في اليومين الماضيين، ونريد أن نشارك فيها وندعوهم أيضا إلى المشاركة فيها. هذا من جهة. من جهة أخرى بالنسبة إلى هذا العام، غدا إن شاء الله سأنهي الكلام في هذا الوجه وسأقف عند هذا الحال، والحمد لله رب العالمين.
الله.